بسم الله الرحمن الرحيم. منصة فاستمع للكتب الصوتية. كتاب ينطق. نقرأ لكم كتاب سطور من رسالة إلى الإخوة الأحبة في الشام، الأستاذ عصام العطار رحمه الله. تمهيد. كنت في الحج سنة 1964 عندما اعتصم الأخ الشهيد مروان حديد رحمه الله تعالى وبعض إخوانه في مسجد السلطان بحماة، ونددوا بالحكم الدكتاتوري الظالم القائم في ذلك الحين. وقد ضربت السلطات السورية يومها المسجد بالقنابل وهدمته على رؤوس من فيه، فقتل من قتل وجرح من جرح واعتقل من اعتقل ونجا من نجا بعد مقاومة بطولية نادرة المثال، وكان من المعتقلين البطل الشهيد مروان. وقد اعتبرت مشاركا في مسؤولية ما حدث رغم غيابي خارج البلاد وعدم علمي به إلا من الإذاعات باعتباري قائدا للجماعة التي ينتمي إليها مروان، الإخوان المسلمون وللتيار الإسلامي في البلاد ولأكثر أبناء الشعب الذين ينشدون الحرية والكرامة والعدالة ويرفضون العبودية والهوان والظلم. وأذيع بأن السلطات السورية القائمة وقتها قد قررت اعتقالي عند أي نقطة من نقاط الحدود عندما أعود، فدخلت عندما عدت من الحج البلاد عن طريق لبنان، ولكن السلطات السورية لم تعتقلني وإنما سدت الطريق في وجهي ومنعتني من الدخول. وهذا هو أول درب الغربة والتشرد الذي امتد من الشرق إلى الغرب ومن الشباب إلى الشيخوخة ومن الصحة إلى المرض. فقد وضعت في لبنان وغيره من بعد في أمرين: أن أقبل المساومات المحلية والعربية والدولية فأنال الاستقرار وما أشاء من الدنيا، أو أن أرحل. فكان حياتي رحيلا مستمرا إلى أن أصابني الشلل في بروكسل سنة 1968، ثم انتقلت مريضا إلى ألمانيا الغربية في أواخر سنة 1969، حيث تابعت طريق الدعوة والعمل من فراش المرض أولا، ثم بما رده الله علي بفضله من صحة وقدرة على الحركة والانتقال. وما أزال حتى الآن في ألمانيا الغربية في مدينة آخن، ولكن وحيدا مهيض الجناح مقيد الحريات السياسية منذ آخر سنة 1980، بعد أن التقت مصالح مختلفة عربية وأجنبية على عزلي وتصفيتي والخلاص مني، فامتدت يد الطغيان الخسيسة المجرمة التي لا شعور لها ولا ضمير حرة طليقة للقضاء علي وعلى أسرتي. فأصابت أم أيمن رحمها الله برصاصاتها الخمسة، ولم يكن أحد غيرها في البيت عندما اقتحم في 17/3/1981، وما تزال إحدى هذه الرصاصات عندي. وجدتها عالقة في أحد أبواب البيت عندما سمح لي بزيارته مجرد زيارة بعد أيام من الفاجعة، وانهدم باستشهاد أم أيمن بيتنا وسعادتنا، فقد كانت رحمها الله عماد البيت وروحه وسعادته ومصدر العزاء والحياة والنشاط فيه. وفقدت بفقدها الرفيق والصديق واليمين والمعين. وأنا أكتب هذه السطور الآن في مصح من المصحات، وأشعر وأنا أكتبها بالغربة والوحشة والألم، فليس لي على الأرض العربية موطئ قدم أقف عليه، ولا في ديار الغرب مكان أطمئن فيه، إلا إذا قبلت سجن الرأي والفكر ورسف لساني وقلمي في القيود والأغلال، مع أنني لم أهتف قط إلا بالحق والعدل والحرية والكرامة والخير، ولم أخط حرفا واحدا لا أبتغي فيه مرضاة الله ومصلحة العرب والمسلمين ومصلحة الإنسان في كل مكان. ولكن لهذا الذي أعانيه في غربتي ومرضي من الحصار والحرب والقيود أسباب أخرى لا أريد ولا أستطيع أن أبينها وأفصلها الآن. ووقف مروان حديد رحمه الله أمام المحكمة العسكرية الخاصة موقف المؤمن المطمئن الشجاع شامخ الرأس مستعليا بالحق واليقين على الدنيا. ولما حاول رئيس المحكمة في بعض كلامه أن يتهمني وينال مني، قال له مروان: لقد عاش عصام العطار في هذه البلاد دائما في وضح النهار، لا يستخفي بقوله ولا عمله ولا شخصه، وخرج من هذه البلاد لأداء فريضة الحج في وضح النهار بعلمكم وتحت أعينكم وأعين الناس، فإذا كان ما تدعيه صحيحا فلماذا لم تقولوه بوجوده؟ ولماذا لم تحاسبوه عليه وبيدكم السلطة والقوة؟ إن عصام العطار أطهر وأشرف ألف مرة منك وممن وراءك من الطغاة. قال رئيس المحكمة: سوف نعلقك أنت وزعيمك عصام العطار على المشنقة. قال مروان: أنا وزعيمي عصام العطار لا نخاف الموت أبدا، لأنه طريقنا إلى الجنة ورضوان الله، ولكنك أنت وزعيمك فلان ورفاقك في الظلم والعدوان الذين تخافون الموت لأنه طريقكم إلى النار وغضب الله. وبما قاله رئيس المحكمة في هذه الجلسة مبررا ضرب المسجد وهدمه: لقد ضرب الحجاج قبلنا الكعبة. قال مروان: إن الأجيال المتوالية ما تزال تلعن الحجاج منذ ذلك الحين، وستلعنكم الأجيال كما لعنت الحجاج. وبقيت في لبنان أعيش بقلبي ومشاعري مع إخواني في سوريا، وأتابع تطورات الأمور فيها وفي سائر أنحاء الوطن العربي والإسلامي، وأفكر فيما جرى وما يجري وما يمكن أن تأتي به الأيام، وتتضح لي من خلال تجربتي وملاحظتي أكثر فأكثر معالم الحرب على الإسلام والمسلمين وعلى أمتنا وبلادنا. هذه الحرب السافرة والمستترة التي تواجهنا بثياب الأعداء كما تواجهنا بثياب الأصدقاء، وتلبس لنا ألف حلة وألف وجه وقناع، وتأتينا ضرباتها الفاجرة الغادرة من حيث نخاف ومن حيث نأمن، بيد عدو ويد صديق، ويد بعيد ويد قريب، وتكثر فيها الفخاخ والمزالق ما ظهر منها وما خفي عن العيون. وعشت في لبنان غربة المؤمن المعتز بدينه وكرامته ونهجه، الذي يأبى ضمانة لأمنه واستقراره أن يضع نفسه في ظل يمين أو يسار وغرب أو شرق، وأن يبيع نفسه في سوق النخاسة إلى ذاك النظام أو ذلك النظام. واشتدت المساومات المحلية والعربية والأجنبية على مواقفي وعلى إخواني وعلى بلادي التي منحتني كثرتها الكاثرة أصدق الثقة والحب والتأييد. واصطدم المساومون والسماسرة على اختلاف أهدافهم ودرجاتهم بصخرة الرفض المطلق الذي لم يترك لهم أملا ولا مجالا لأمل. والتقت المصالح المختلفة على خصامي وإخراجي من لبنان، وواتت لذلك الفرصة عندما وقفت ضد التيار الرسمي والشعبي مناضلا عن سيد قطب وسائر إخوانه في مصر بكل ما أملك من إمكانات الحركة والعمل والقلم واللسان، فاعتقلت ثم أخرجت من البلاد سنة 1966. وبعد فقد طلبت إلي الدار الإسلامية للإعلام أن أكتب تمهيدا قصيرا لقصيدة سطور من رسالة إلى الإخوة الأحبة في الشام التي كتبت في لبنان سنة 1964، يضعها في إطارها التاريخي وفي ظروف صاحبها النفسية والفكرية والاجتماعية والسياسية. فأمسكت القلم وجريت به حسب عادتي ببساطة وعفوية على القرطاس، فاسترسل وتجاوز الطلب وسلم مع مداده من شجون النفس ما كنت أحب ألا يتجاوز حدود النفس. ولكننا بشر نلذ ونألم ونفرح ونحزن ونصح ونمرض ونسعد ونشقى ونصبر ونجزع ونكتم ونبوح. نعم، إنني لا أحس الآن أعمق إحساس بآلام الغربة والوحدة والمرض والجور والفراق، وأكابد أشد الحنين إلى من فقدت من الأحباب ممن توسدوا الثرى في آخٍ وسوريا ومصر وفلسطين وغيرها من البلاد، وممن شردهم عن أهلهم وبيوتهم ومواطنهم الطاغوت، فهاموا على وجوههم في أنحاء الأرض لا يكاد يرى بعضهم بعضا أو يسمع بعضهم أخبار بعض. ولكنني رغم ما عانيت وما أزال أعاني من تباريح النفس والجسم أشكالا وألوانا، لم أضعف والحمد لله وحده، ولم أستسلم، ولم أخفض جبهتي قط لطاغوت من الطواغيت أو جبار من جبابرة الأرض في أي وقت من الأوقات أو حال من الأحوال أو مكان من الأمكنة أو مرحلة من مراحل العمر. ولم أفقد قط شعوري باستعلاء الإيمان وحقارة الطغيان، ولو تجسم رئيسا أو ملكا أو دكتاتورا أو قارونا أو دولة صغرى أو كبرى أو غير ذلك مما يعظم في صدور بعض الناس ويطمع ويخضع ويروع. ولم ينفذ قط صبري على شدة النوازل وبعد الغاية وطول الطريق، ولم ينقطع قط رجائي وأملي وثقتي بنصر الله عز وجل. وكيف ينفذ الصبر أو ينقطع الرجاء والأمل أو تضعف الخطى عن المسير ونحن مع الله والله معنا على الدوام؟ إن اغتربنا عن الأهل والأحباب والوطن فلم تغترب قلوبنا عن الله، وإن أوحشنا الأهل والأحباب والأوطان أنست قلوبنا بالله، وإن اعتز غيرنا بالطاغوت وتقوى به واعتمد عليه فإن اعتزازنا بالله وقوتنا به واعتمادنا على الله. ولا بد أن ننتصر بإذن الله، والنصر عندنا نصران: نصر عاجل في الدنيا ونصر آجل في الآخرة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله أكبر والعاقبة للمتقين. عصام العطار. الدكتور مصطفى السباعي. سأل بعض الشباب من المغرب من هو مصطفى الذي ورد ذكره في قول الأخ عصام العطار: ولم تر وجهي عند نعشك مصطفى، وذلك جرح لا يغور بخافقي، مكانك في قلب الوفي موطد، فأنت على طول الزمان مرافقي. وقد رغبنا إلى الأخ عصام العطار أن يتولى هو بنفسه الرد، فكتب لنا هذا الجواب الذي يجده القراء تحت هذا الكلام. مجلة الرائد: هو الأخ الحبيب الجليل، العالم المجاهد الداعية، الكاتب المصقع، أستاذنا الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله تعالى، أول مراقب للإخوان المسلمين في سوريا إلى أن حلت الجماعة سنة 1958. ولما تجدد تكوين الجماعة سنة 1962 كان وضعه الصحي رحمه الله تعالى لا يسمح له بحمل المسؤولية من جديد، فانتخبت بعده مراقبا عاما للجماعة بالإجماع الكامل دون أي استثناء، وكان لي من أخوته وصداقته ومحبته وثقته ونصحه ما أسأل الله أن يجزيه عنه أحسن الجزاء. ولما أرادت مرة إحدى الصحف المأجورة، وأنا يومها أقود التيار الإسلامي والأكثرية الكبرى من أبناء الشعب وأتصدى لانحرافات الحكم القائم في البلاد، أن توهم بأن فريقا من الإخوان على رأسهم الدكتور مصطفى السباعي يعارضونني في موقفي، تصدى لها الأستاذ السباعي أبو حسان رحمه الله. ظهر الخبر في تلك الصحيفة صباحا، وبعد الظهر أو العصر ظهرت جريدة العلم الدمشقية المعروفة، وفي صدر صفحتها الأولى تصريح للأستاذ السباعي يقول فيه: الإخوان المسلمون كلهم صف واحد وراء عصام العطار. وقد جعلت العلم هذه الجملة المانشيت الرئيسية للجريدة في ذلك اليوم. توفي رحمه الله في 27 من جماد الأولى سنة 1384 الموافق للثالث من تشرين الأول أكتوبر سنة 1964، وهو مكب على إعداد كتابه السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي لطبعة جديدة، فمات مجاهدا في ميدان العلم والفكر، مرابطا على ثغر من أخطر ثغور الإسلام يدفع عنه عوادي المبشرين والمستشرقين والمشككين والملحدين، ويكشف عظمته وعظمة أخلاقه وتشريعه وتراثه للعيون والعقول والقلوب، ويذود عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرته بالإيمان والخلاص والعلم والمنطق والحجة البليغة والعاطفة المتقدة والحماسة الملتهبة، كاتبا ومؤلفا ومحاضرا ومتحدثا وخطيبا رائعا نادر المثال. وكنت يوم وفاته رحمه الله تعالى في لبنان، وقد منعت قبلها من دخول سوريا، فلم أتردد في التوجه إلى دمشق مع عدد من الإخوة والأصدقاء، وعند الحدود استوقفني رجال الأمن حتى يتصلوا بدمشق وسمحوا لمن كنت معهم بالمرور، وبعد ساعات من الانتظار تقدم مني ضابط الأمن المسؤول وقال لي بارتباك وحياء: عفوا يا أستاذ عصام، أنا مخجول منك ووجهي أسود، ولكن المراجع العليا في البلاد لا توافق على دخولك دمشق ولا على مشاركتك في التشييع. ورجعت إلى بيروت أحمل في قلبي وعلى كاهلي أحزاني وألمي، وكنت في السيارة وفي الطريق جسما مهدما، أما روحي وفكري ومشاعري وذكرياتي فكانت كلها في دمشق عند نعش الأخ العظيم، وفي موكبه إلى تربة الباب الصغير، ولدى قبره الذي ضم نفسا أسمى من النجم، وعزما أمضى من السيف، وتاريخا واسعا كالبحر، هادرا كالموج، خاشعا كالصلاة، حافلا بالعلم والفكر والعمل والجهاد والتضحيات والصبر الجميل على كل ما نزل به من البلاء، ومع أسرته المفجوعة التي كانت عندي كأسرتي، وإخوانه وأصدقائه إخواني وأصدقائي، أقاسمهم المصاب وأمسح من دموعهم دموع العين والقلب، وأهدهد من آلامهم آلام الفراق وآلام الحزن للإسلام والمسلمين. ولقد مر على وفاة الأستاذ السباعي رحمه الله زهاء 27 سنة، وما أزال أحس في قلبي الآن بجرح لا يندمل ولوعة لا تزول، أنني لم أودعه في دمشق، لم أقبل جبينه المشرق على السرير، لم أشارك في حمل جثمانه إلى المقبرة، لم أذكره على القبر ببعض ما له من الحق والفضل، لم أقف مع إخوته وأهله للمواساة والعزاء، لم أشد على يد ولده ورفيقه الدائم في أواخر أيامه على يد حسان، ولم أقل له وقتها: اصبر يا حسان على مصابك العظيم وتشجع، فقد غدوت ولو كنت ابن 9 سنين عماد هذا البيت الذي انهدم عماده، ورب هذه الأسرة التي فقدت أسدها الهصور وراعيها الحكيم الرحيم. لم يتح لي يومها شيء مما ذكرت، وقد كنت أطمح إلى ما هو أكثر منه بكثير، ولو كنت أنا المقدم قبل أبي حسان رحمه الله لما هان عليه ألا يشهدني، وألا يذرف دموعه ومشاعره على قبري، وألا يكون أول المتكلمين في رثائي، وألا يقف في تلك الساعة الصعبة مع أهلي وإخوتي وأصدقائي. رحم الله أبا حسان، ورحم الله من سبقنا من المؤمنين الصادقين المجاهدين في كل مكان، وأعاننا على أن نتابع من بعدهم الطريق وننهض من بعدهم بالواجب، إلى أن يجمعنا الله بهم بفضله وكرمه في ظل عرشه ومستقر رحمته. سطور من رسالة إلى الإخوة الأحبة في الشام. تطاول ليلي والسهاد مرافقي، وما أطول الليل البهيم لآرقي. غريب يقلبه الحنين على الغضا، ويرمضه شوقا إلى كل شائقي. تناءت به دار وأوحش منزل، وظل له هم مديد السرادق. وألقته أحداث على غارب النوى، فيا ليت شعري هل معاد لتائقي. تمر به الأيام جرحا وأسهما، وصبرا تحدى كبره كل راشق. وشعلة إيمان يزيد اتقادها على عصفات الدهر عند المآزق. أحبايا يا مهوى الفؤاد تحية، تجوز إليكم كل سد وعائق. لقد هدني شوق إليكم مبرح، وقرح جفني دافق بعد دافق. وأرقني في المظلمات عليكم تكالب أعداء سعوا بالبوائق. فمنهم عدو كاشر عن عدائه، ومنهم عدو في ثياب الأصادق. ومنهم قريب أعظم الخطب قربه، له فيكم فعل العدو المفارق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، ولم يطلبوا إلا حقير الدوانق. فسدد في درب الجهاد خطاكم، وجنبكم فيه خفي المزالق. بروحي شباب منكم غيب الثرى، تهاووا كراما صادقا إثر صادقي. بروحي الدم المهراق في ساحة التقى، يلون درب الحق لون الشقائق. بروحي ذاك الطهر والعلم والنهى، بروحي ذاك العزم في كل سابق. بروحي أسد كبل البغي خطوها، وأوسعها عسفا بكل المرافق. فلم ير فيها غير أصيد صابر، ولم ير فيها غير أرعن شاهق. وغير أبي باع في الله نفسه وأرخصها في المأزق المتضايق. وقفت شجيا لا أرى لي مخلصا، إليكم وقد سدت علي طرائقي. تمنيت أني أفتديكم بمهجتي، وأحمل ما حملتم فوق عاتقي. على منقذ مني السلام وصحبه، وعل فراقا لا يطول لوامقي. شباب شباب كما الإسلام يرضى خلائقا، ودينا ووعيا في سوداد المفارق. قلوبهم طهر يفيض على الورى، وأيديهم تأسو جراح الخوافق. هم السلسل الصافي على كل مؤمن، وفي حومة الهيجاء نار الصواعق. أطل على الدنيا كواكب تهتدي بنورهم عند اشتباه المفارق. وسادوا عليها مخلصين لربهم، فلم يحملوا أغلالها في العواتق. سبيلهم سبيلهم ما أوضح الله نهجه، إذا حاد عنه كل وان وفاسق. فلم يرهبوا في الله لومة لائم، ولم يحذروا في الله غضب تمارق. ولم يطبهم يوما ثواب مساوم، ولم يصبهم يوما ثناء منافق. هم الذهب الإبريز سرا ومظهرا، جباههم بيض بياض الحقائق. هم الحلم الريان في وقدة الظما، وليس على الآفاق طيف لبارق. هم الأمل المرجو إن خاب مأمل، وأوهن بعد الشوط صبر السوابق. كأني أراهم والدنا ليست الدنا صلاحا، ونور الله ملء المشارق. أقاموا عمود الدين من بعد صدعه، وأعلوا لواء الحق فوق الخلائق. على البعد يا أحباب أهفوا إليكم خيالكم، أنا سريت معانقي. أقاموا سدود الظلم بيني وبينكم، وما نقموا إلا يقيني بخالقي. فبت على لبنان قلبا معذبا، أكابد في الأضلاع جمر الحرائق. فلا راحة حتى ولو لان مضجع، ولا روح حتى في ظلال البواسق. ألامح من خلف الحدود منازلا، تلوح كما لاح الشراع لغارقي. تمنيت حتى ضجعة السجن بينكم على الصخر في جو من الجور خانق. صلابة أرض السجن إن كان قربكم أحب وأشهى من طري النمارق. ولم تر وجهي عند نعشك مصطفى وذلك جرح لا يغور بخافق. مكانك في قلب الوفي موطد فأنت على طول الزمان مرافق. أحبايا صبرا للفراق وما رمت به غالي الأكباد أيدي الطوارق. أحبايا إن النصر لابد قادم وإني بنصر الله أول واثق. سنصدع هذا الليل يوما ونلتقي مع الفجر يمحو كل داج وغاسق. ونمضي على الأيام عزما مسددا ونبلغ ما نرجوه رغم العوائق. فيعلو بنا حق علونا بفضله على باطل رغم الظواهر زاهق. ونصنع بالإسلام دنيا كريمة وننشر نور الله في كل شارق.